بسم الله الرحمن الرحيم. في سنن أبي داود وصلنا للباب السابع وهو ميراث العصبة. وهذا الباب هو مثل الباب اللي أخذناه في أول شيء وهو الكلالة. العصبة هم عصبة الرجل من غير أصوله وفروعه، وإن كان يدخل في التعصيب الأصول والفروع، لكن هؤلاء هم الوارثون الأصليون، والعصبة هم الذين يعصبونه ويأخذون بواقي المال كما قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث هنا. وقبل أن أنسى، بالنسبة لمسألة علي رضي الله عنه، هذه يقول أن المرأة قالت له: يا أمير المؤمنين، مات أخي ولو 600 درهم وأعطوني درهم من واحد، أحكم بالعدل يا أبا الحسن، مات أخي ولو 600 درهم وأعطوني درهم واحد. فنظر فيها علي قليلا فقال: أخوك له بنتين وأم زوجة واثنى عشر أخ وأنت؟ قالت: نعم. وما يعرفهم. قال: البنتين أخذنا الثلثين 400 من 600، كم باقي؟ 200. وأمه أخذت السدس 100، هذه 500، كم باقي؟ 100. وزوجته أخذت الثمن 75، كم باقي؟ 25. والاثنى عشر أخ يأخذون 24، كل واحد سهمين، وبقي له درهم. قالت: والله هذا اللي حاصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في ميراث العصبة. حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو أشبع
يعني أوسع. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
نعم. هذا الحديث قالوا مع الآيات الثلاث في سورة النساء هذا هو الفرائض. وهذا الحديث يبين لك أصلا كيف تقسم الفرائض، حتى يعني الحديث هذا يبين حكم ويبين الطريقة. كما ولذلك هذا الحديث جعلوه من ضمن الأحاديث الجوامع، هذا الحديث من جوامع الكلم، مثل حديث يبين حكم والطريقة. الحديث الأصل في القضاء ما هو؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث حكم وطريقة، بمعنى أن القاضي أول ما يكون في مجلس القضاء ويجيه واحد يرفع له قضية، أول شيء يحدد المدعي من المدعى عليه، وطريقة التحديد إن المدعى عليه هو الذي إذا ترك ما يطالب بشيء، والمدعي لا، هو اللي طالب، هو اللي ما يترك. ثم يقول المدعي: أين البينة؟ لأن الناس لو يعطون بالدعوة ادعوا دماء وناس وأمواله، فإن كان عنده بينات طلبها وطلب الشهود والمزكين وقضى بالبينات، وإذا كان ما عنده بينات قال المدعى عليه تقر، فإذا قال لا ما أقر قال تحلف، يحلف، انتهت القضية. وهذا ترى 19 عمل قضاء هكذا، البينة واليمين. كذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام للفرضي سواء كان قاضي ولا مفتي ولا معلم: إذا جاءتك المسألة ابدأ بأهل الفروض. قال هنا: اقسم المال بين أهل الفروض. أي مسألة تأتيك لا تفكر في العصبة، أول شيء فكر في أهل الفروض، لأن أهل الفروض قد يستوفون المال كله ولا يبقى العصبة شيء، قد ينتهي المال كله. مثل لو كان المسألة فيها ثلث وثلثين أو نصف ونصف، مثل مرأة ماتت عن زوجها وأختها، الزوج كم له؟ النصف، والأخت النصف، وعمها وخاله وابن عمها، عصبة كثيرين، لكن وش نستفيد منهم؟ إذا كان انتهى الموضوع، أهل الفرائض أخذوا فرائضهم. وهذه سبب المشركة، الإشكال في المشركة اللي جاءت إلى عمر هو نفس الإشكال اللي هنا، نفس الحديث هذا. فإن المشركة فيها إخوة أشقاء وإخوة لأم، فعمر بدأ بهذا الحديث وقسم المال بين أهل الفروض، وآخرهم الإخوة لأم أخذ الثلث. جو الإخوة الأشقاء قالوا: يا أمير المؤمنين، ونحن؟ قال: ما لكم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقسم المال بين أهل الفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأنتم ما بقى لكم شيء. قسم المال نصف وسدس وثلث وانتهى الموضوع. رضوا المرة الثانية، تعرفين قصتهم، جو هم أو غيرهم، ولما قسم هذه القسمة قال الأشقاء: يا أمير المؤمنين، أصبر قبل ما تعطي الأخوة لأم شيء، نحن وإياهم نشترك في الأم، أمنا واحدة، ونحن زدنا بالأب أشقاء، وهؤلاء أبوهم من قبيلة ثانية، فإن كان الأب هذا ينفعنا ينفعنا، وإذا ما ينفعنا هبه حمارا، هبه حجرا في اليم، نحن وإياهم أمنا واحدة، والأب مفروض يزيدنا ما ينقصنا. هذا كلامهم هم. فقال عمر: إذا نشتركوا. واختلف العلماء في أي قضاء أي عمر أولى. ومن العلماء ومنهم ونحن قرأناه في مسائل عبد الله، من العلماء من يرجح قضاءه الأول ويقول قضاءه الأول هو الموافق، ويقول إن حتى ذكر الإمام أحمد المسائل، يعني لو كان له كذا وكذا أخ، تعرفوا المسألة. فشوف عمر لما قضى بهذا الحديث يأتيك مثل هذا الإشكال، يجوك الأشقاء يقولون ما بقى لنا شيء وحنا أولى من الإخوة الأم، ومع ذلك قال العلماء: إلا في المشركة من قضى على قضى عمر فهو على حق. قال العلماء: هذا هو وجه القسمة، فتبدأ بأهل الفرائض، وإذا كان في المسألة فروع ابن ولا ابن ابن ترى بيكفيك الباقي، بيأخذ الباقي كله وترتاح من كل هالإشكالات والعصبة. اقسم الفرائض بين أهلها، فما بقي فلأولى رجلين ذكر، لأن الأخوات والبنات والإناث عموما أعطينا حقهن بالمواريث، سواء كانت أم أو جدة أو أخت أو غيرها. الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ما يرث من النساء إلا سبع، والآن ما في معتقات إلا العتق القديم، فتعطي النساء. العصبة في الغالب هم الذكور، فكيف طريقتهم؟ بقي الآن طريقة العصبة والتعصيب والحجب كله في هذا الحديث، وهو شرح لحديث ما أبقت الفرائض أو ما بقي أو ما تركت الفرائض. فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر، الأولوية هذه حددها العلماء، وبناء عليها يكون مسألة التعصيب والحجب، وهي أهم مسألة في الفرائض، لأن كثير من الإخوة لو يقرأ الآيات الثلاث قسم قسم، يعرف الابن كم له والبنت كم لها والأخت بس بقراءة الآيات، لكن يبقى عنده مسألة التعصيب ومسألة الحجب والتقديم والتأخير والأولوية هنا. فيقولون العلماء: شرح الأولوية، شرح الأولوية هنا أولى رجل ذكر يكون على بثلاث أشياء: المنزلة والدرجة والقوة. المنزلة وش معناها؟ المنزلة قالوا العصبة على خمس منازل: البنوة هي أقوى شيء، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء اللي هو العتق. واضح؟ الابن أولى من الأب ويحجبه حجب نقصان، لأن الابن إذا جاء سلاح نووي، الابن إذا جاء في المسألة مدمر، لأنه هو الأولى، هو الوارث الحقيقي، الوارث الطبيعي هو الابن. ماذا يفعل الابن؟ ماذا يفعل الابن؟ إن كان مثل الأب يحجبه، لكن ما يستطيع يلغيه، لأن الأب أيضا أصل، فيرده للسدس ويكون هو أولى بالباقي الابن، والأب ما يأخذ للسدس. هذا اللي يفعله الابن بالأب، يرده فقط إلى سدسه. وأما الإخوة والأعمام والمعتقين هذول كلهم يروحون يطيرون. هذا الأول البنوة وإن نزلوا ابن الابن وغيره. الدرجة الثانية الأبوة وإن علوا، وش عاد أولى بالميت بعد أبنائه من أبيه وجده. فإذا جاء الأب طاروا الإخوة كلهم أشقاء وغير أشقاء، وطار حتى الإخوة لأم، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد، وطاروا الأعمام وطاروا المعتقين، الأب أقوى. الدرجة الثالثة بعد البنوة والأبوة هو الأخوة، إخوانه هم أولى من أعمامه وأبناء أعمامه. الرابعة الأعمام وأبنائهم. الخامسة المعتقين. هذه الآن الدرجات. فعندنا أيهم أولى الآن؟ الأخ الشقيق ولا ابن ابن ابن؟ يعني مات واحد عن ولد ولده، ولد ولد ولده، وأخوه الشقيق. ابن ابن الابن أولى من أخيه الشقيق، واضح؟ طيب أيهم أولى الآن؟ ابن ابن أخ ولا عم؟ ابن ابن أخ أولى من العم. ما تنظر الآن في الدرجة إلا بعد النظر في المنزلة. أول شيء تنظر في المنزلة، إذا كان أحد في منزلة البنوة الطير اللي بعدهم، إلا الأب فقط الطير إلى فرضه فقط. ما تشوف هل هو ابن 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 ولا لا، هذه بعدين تشوف بس منزلته. أول شيء اللي في البنوة يشيلون اللي بعدهم، اللي في الأبوة يشيل اللي بعده، اللي في الأخوة يطير اللي بعد، وهكذا. بعدين النظر الثاني وهي بعد المنزلة الدرجة، والدرجة تكون أن إذا كانوا في منزلة واحدة فكل ما كان أقرب درجة للميت يسقط من تحته. فمثال ذلك الابن يسقط ابن الابن، مات واحد عن ابنه محمد وابن ابن علي، ولده علي توفي قبله لكن عياله موجودين، عيال علي ما يرثون، حجبهم عمهم هذا، لأن هذا ابن للميت وهذا ابن ابن طيرة. واضح إيش معنى الدرجة؟ إيه، كل ما كان أقرب الميت. ابن الأخ يطير الأخ، ابن العم يطير العم يحجبه، هذا معنى الدرجة. وهذا كل شرح لقوله أولى رجل ذكر، وقد شرحه برجة في جامع العلوم والحكم. النظر الثالث القوة، والقوة هذه ما تكون إلا في الإخوة والأعمام. ومعنى القوة شقيق ولا غير شقيق، لأن الشقيق أقوى من الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب. عمك الشقيق أخو أبوك من أبيه وأمه أقوى من عمك لأبيك. فإذا مات الرجل وترك أخ شقيق وإخوة لأب، الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب، وإذا ترك عم الشقيق وعم لأبيه العم الشقيق يحجب هؤلاء. ولذلك نحن قلنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فإن العباس سيحجب علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن العباس عمه وعلي بن أبي طالب ابن عم، هذا في الدرجة. لكن في واحد من أبناء عبد المطلب هو شقيق لعبد الله بن عبد المطلب، أظنه الزبير، الزبير بن عبد المطلب لو كان مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم يورث، وجاء الزبير بن عبد المطلب الشاعر وجاء العباس كلهم أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزبير سيحجب العباس، لأن الزبير عم شقيق أخو عبد الله بن عبد المطلب لأبيه وأمه، والزبير أخو عبد الله لأبيه فقط، أخو عبد الله لأبيه. هذا معنى الدرجات الثلاث، وبها يتنظم الحجب. لكن اعرف أن فيه ستة أشخاص إذا جاءوا في المسألة لا يمكن يسقطون، يمكن ينقص نصيبهم لكن لا يسقطون، وهم الورثة الحقيقيين. من هم اللي ما يمكن يسقط؟ الولدان والوالدان والزوجان، الولد والبنت، و يعني الابن والبنت المباشر لا يمكن يسقط. تصور مسألة فيها بنت ما ترث، تصور مسألة فيها ابن الميت ما يرث، ما يمكن إلا إذا كان فيه مانع، إذا كان قاتل أو كافر تارك صلاة أو مشرك أو كان عبد، هذا صحيح ابن الميت ما يرث. إذن الولدان لا يمكن يحجبون حجب حرمان أبدا، هذا عاد خطأ فاحش جدا في الفرائض أنك تحجب الابن مع أنه هو الوارث الطبيعي. كذلك الوالدان لا يمكن الأب والأم يحجبون، لكن يحجبون حجب نقصان، بدل ما كان الأب مثلا يأخذ الثلث ولا يأخذ السدس والباقي، جاء الابن وحد على السدس، ممكن هذا، لكن يسقط ما يسقط. والثالث الزوجان، الزوج والزوجة لا يمكن يسقطون من الميراث، لا يمكن، هذه الأصناف الستة لا يمكن يسقطون. الباقين يمكن يسقط لوجود كما قال عليه الصلاة والسلام من هو أولى منه بالميت. ولذلك سبب الإشكال بين الصحابة في مسألة الجد والإخوة هو في شرح هذا الحديث، هل الجد أولى أو ليس بأولى؟ على الترتيب السابق الجد أولى، لأن الجد في مرتبة الأبوة والإخوة في مرتبة الأخوة، وهذا قول الصديق وهذا هو الصحيح. لكن غير من الصحابة قالوا الأب أولى من الإخوة، لكن الجد هو الإخوة في مرتبة واحدة، لأن لو يعني تصورتها على شكل شجرة، لو تصورتها على شكل شجرة هذا الإبن وفوقه الأب وفوقه الجد، إذن بينه وبين الإبن واسطة، بينه وبين الرجل هذا واسطة. كذلك الإخوة كلهم يدلون بالأب، هذا يقول أنا أبو أبوك وهذا يقول أنا ابن أبيك، يعني حتى بعضهم قد يعكس ويقول حتى على قاعدتكم هذه الأخ سيقول الميت أنا، وش يقول الميت الأخ؟ يقول أنا ابن أبيك، أنا ابن أبيك. والجد وش يقول الميت؟ يقول أنا أبو أبيك. وأيها أقوى، البنوة ولا الأبوة؟ هذا حجة من يشارك الأخوة، يقول إن جبتوا القاعدة إحنا موافقين، بس وش يقول الأخ؟ يقول أنا ابن أبيك، وهذاك يقول أنا أبو أبيك، والبنوة أقوى. وهذه المسألة فيها يكفي أن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود وابو بكر كل واحد فيها لقول، يكفي هذا. نعم.
باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه.
ميراث ذوي الأرحام، هذا أيضا مسألة كبرى بين الصحابة وبين المذاهب من بعدهم. الآن لو فرضنا المسألة ما فيها لا فروض ولا عصبات، لو فرضنا مسألة ما فيها لا فروض ولا عصبات، يعني مات إنسان لها ابناء ما لها ابناء، لها بنات ما لها بنات، لها أعمام، لها أخوان، لها أباء، ما لها أحد. من أقرب شيء له؟ قالوا أقرب واحد يعرفه في هالدنيا خاله. يوجد هذا، يوجد مثلا إنسان عاش عند أمه ولا يعرف أبيه، والده اختفى وما يعرف إلا خاله، ومات ماله لا تزوج ولا لزوجه ولا يعرف خاله فقط. الخال هذا هل هو أولى ولا بيت المال؟ يعني الآن عندنا احتمالين، إما نأخذ ماله ونعطيه بيت المال للمسلمين كافة، ولا نعطيه خاله أو ابن بنته. قال والله فلان ما له إلا ولد بنته، ولد البنت تراه مو بصاحب فرض ولا بصاحب تعصيب. ولا قالوا أبو أمه، جده من ناحية الأم، هذا لو بصاحب فرض ولو بصاحب تعصيب، هذا من ذوي الأرحام. ولا قالوا عمته، العمة ليست من ذوي الأرحام من الفروض ولا العصبات. والخالة سبحان الله العظيم، العم من أهل العصبة، لكن العمة لا، ولذلك تعجب منها ابن عباس من العمة هذه. طيب من نعطي الآن؟ فيه اختلاف بين العلماء وبناء على هذا الحديث. فقال هنا إن زيد بن ثابت، ونحن قلنا فيما سبق في الموطأ خاصة، قلنا الصحابيان اللذان ترجع جميع المذاهب إلى قوليهما في الفرائض وهما فرسي رهان، من هما؟ علي وزيد. زيد يلخص مذاهب المدينة، وعلي يلخص مذاهب أهل العراق. اللي تبع علي في الغالب سفيان وأحمد وأهل العراق، واللي تبع زيد مالك والأوزاعي والشافعي، وأحيانا الشافعي يكون مع أحمد تبع لعلي. فهنا قال مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام، وحتى غير ذوي الأرحام سيأتي مثلا الملاعنة، وستأتي اللي أسلم على يديك، ويأتي اللقيط، ويأتي كل هذا ما يعترفون. يقولون إذا ما في المسألة فروض ولا عصبات، المال لبيت المال. هذا مذهب زيد وتبع الأوزاعي ومالك والشافعي. مذهب علي رضي الله عنه وتبع سفيان وأحمد أن هؤلاء لو في أحاديث وهم أولى من بيت المال، بيت المال للمسلمين كافة، لكن هذا خاله، يعني بالحديث وأيضا بالنظر هذا خاله، أخو أمه وهذه خالته. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال عن الخالة؟ إنما الخالة بمنزلة الأم. فقالوا يورثون ذوي الأرحام ولهم طريقة في توريثهم. فنأخذ الحديث هذا، قول عليه الصلاة والسلام: من ترك كلا فإلي، لأنه يتكلم الآن على أنه الإمام وعنده بيت المال. الكل ما هو الكل؟ الضياع، الضياع والدين وغيره، مثل قوله هو كل على مولاه. من ترك ضياعا يعني دين أو شيء فهو على بيت المال، إذا كان مال أحد يسدد عنه يسدد عنه بيت المال. ومن ترك مالا فهو للورثة، وأنا وارث من لا وارث له. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على أنه هو الإمام، ترى كلامه هنا ليس على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل على أنه الرسول والإمام، ولذلك الإمام يقوم بهذه المهمات. قال أعقل عنه وأرثه، يعني إذا كان ماله عاقلة بيت المال يدفع الدية ويرثه إذا كان ماله ورثة. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرث. هذا الحديث لو كان ثابت ما في مطعن في سنده ينقطع النزاع، لكن ذكر هنا كلام طويل في سنده، وإن كان يصححه مثل أحمد رحمه الله أو يحسنه ويعمل به. قال: وهذا مذهب سفيان وأحمد، وهو مذهب علي وابن مسعود ومالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام، وهو قول زيد. وتأول حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث، لأن الخال له ميراث الراتب، ولكن لما جعله يخلف الميت سماه وارثا إلى آخره. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد فلم يورثهم. يعني الترمذي يقول الأكثرية يورثون ذوي الأرحام، وزيد بن ثابت لا يورثهم. واللي بعده أيضا مثله نترك ذوي الأرحام أيضا الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. عليكم السلام.